أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا أمس فيما ذكره بعض الفقهاء من أن الصد على عدم جواز التزويج بأخت المتمتع بها في عدة المتمتع بها، هذا النص لا يمكن أن يقيد المطلقات باعتبار أن النكاح المنقطع قد سهلت قيوده، فنحن في عدة الطلاق البائن في عدة المختلعة نجوز الزواج بأختها في عدتها، كيف يمكن أن لا نجوز الزواج بأخت المتمتع بها في عدتها؟ لابد وأن يكون التزويج أولى. فلذا النص الدال على عدم جواز التزويج ليس أظهر من المطلقات، بل المطلقات أظهر. فلذا التقييد غير ممكن، التقييد إنما هو من جهة الأظهرية، فإذا أظهرية ماكوش تقييد ماكو. أجبنا أمس بأن الأحكام أحكام تعبدية، وما ذكر من أن النكاح المنقطع سهلت قيوده ونحن في الأصعب قلنا بالجواز، ففي الأسهل لابد وأن نقول بطريق أولى، هذا اجتهاد في مقابل النص، والاجتهاد في مقابل النص ممنوع في نفسه. التسهيل الذي ورد في النكاح المنقطع مثل التسهيل الذي ورد في النكاح الدائم. كيف التسهيل ورد في النكاح الدائم؟ لا يعتبر فيه الإشهاد على نحو الوجوب، بينما في الطلاق اعتبر الإشهاد. التسهيل يكشف عن إرادة الوقوع، والتجديد يكشف عن عدم إرادة الوقوع، ولذا في النكاح ما اعتبر الإشهاد، في الطلاق اعتبر الإشهاد، فلو لم يكن إشهاد يقع الطلاق باطلا. إرادة من الشارع لعدم وقوع ما شدد فيه، فإن الطلاق أبغض الحلال إلى الله. التشديد والتسهيل هذا مو أن التسهيل يكشف عن عدم الأهمية، بالعكس التسهيل يكشف عن الأهمية وإرادة الله سبحانه وتعالى أن يخرج الناس من الحرام إلى الحلال. فلذا المنع الذي منعوه لحد الآن يتحمل ويلاته لحد الآن. ولذا الله سبحانه وتعالى في ذيل آية المتعة يقول إن الله كان عليما حكيما، يريد هذا التسهيل. تسهيل مو أنه يكشف عن عدم الأهمية، هذا بالنسبة إلى أصل الاجتهاد في مقابل النص. أمس قلنا أنه لازم الاجتهاد في مقابل النص، لازم تجويز الزواج بأخت المتمتع بها في عدة المتمتع بها، لازمه أنه يجوز له الزواج بالأولى ووطئها، ثم انتهاء مدتها ووطئ أختها في الساعة الثانية بالزواج المنقطع، وانتهاء مدتها في الساعة الثانية، وفي الساعة الثالثة له أن يتزوج بالأولى ويطأ بالنكاح المنقطع، وله في الرابعة كذلك، وهكذا طول حياته. أنا قلنا هذا لازم. لا، هذا مو لازم، هذا عين معنى جواز التزويج. معنى جواز التزويج في أخت التزويج بأخت المتمتع بها في عدة المتمتع بها بالنسبة إلى الزوج المتمتع، معناه جواز الجمع بين الأختين، ليس إلا معناه جواز الجمع بين الأختين. كان متزوج المنقطع أخت هند، ساعة انتهت، اعتدت هند طبعا مع الدخول كان اعتدت هند. في أثناء عدتها اللي 45 يوم أو حيضتان أو حيضة له أن يتزوج بأختها كما تقول أنت خلاف النص، النص يقول لا يجوز، تقول هذا النص لا يعتنى به، يجوز. تزوج بالساعة الثانية، حينما تزوج له أن يدخل ولا دخل، انتهت الساعة الثانية، اعتدت الأخت الثانية، في الساعة الثالثة يروح للأولى، الأولى معتدة من عنده يبلي. الإنسان له أن يتزوج في عدة نفسه، في عدة الغير ليس له أن يتزوج، فيرجع إلى الأولى في عدة نفسه يتزوج بها ويدخل بها. فالساعة الرابعة يرجع إلى الثانية التي هي معتدة من عنده، زواجه بالمعتدة منه لا مانع منه، وهكذا. هذا أليس جمعا بين الأختين؟ فالقول بجواز التزويج في عدة بأخت المتمتع بها في عدة المتمتع بها قول بجواز الجمع بين الأختين. وتقدم سابقا أن قوله تعالى وأن تجمعوا بين حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم إلى أن يقول وأن تجمعوا بين الأختين، وقوله في معتبرة مسعدة بن زياد حرم من الإماء عشر الجمع بين الأم والبنت، الجمع بين الأختين، التحريم لا يتعلق بالموضوع. حينما يقول أن تجمعوا بين الأختين يعني الذي يعبرون عنه بأنه هذا تعبير مجازي، لأن التحريم لا يتعلق بالموضوع، ليس لك أن تتزوج الأختين، تتزوج فعل الموضوع. وأن تجمعوا بين الأختين، الجمع بين الأختين تعبير مجازي، حيث أن التحريم لا يتعلق بالموضوع الذي هو الأختين، بل يتعلق بالفعل. حرمت عليكم الخمر، يعني شنو تحريم الخمر؟ موضوع التحريم لا يتعلق بالموضوع. حرم عليكم أكل لحم، حرم عليكم لحم الخنزير، والتحريم لا يتعلق بالموضوع، فلا بد أن يكون متعلق بإيش؟ التحريم يتعلق بأفعال المكلفين مو بالموضوعات الخارجية، فلا بد أن يكون المراد شيء يتعلق بالموضوع الخارجي وهو الفعل. حرم عليكم الخمر يعني شنو؟ مناسبة الحكم والموضوع، يقول معناه حرم عليكم شرب الخمر. حرم عليكم لحم الخنزير، مناسبة الحكم والموضوع أن يقال أنه حرم عليكم أكل لحم الخنزير، المحرم الفعل وهو الأكل. حرم عليكم الحرير يعني شنو؟ يعني لبس الحرير، مو بيعه واقتناؤه ما شاء الله. حرمت عليكم الأختين يعني شنو؟ شنو الذي يراد من الأختين؟ مثل ما الذي يراد من الخمر هو شربه، الذي يراد من اللحم الخنزير هو أكله، الذي يراد من الحرير هو لبسه، الذي يراد من الأختين الاستمتاعات الجنسية، وطئا كانت أو لم يتكن. حرم عليكم، هذا إذا ساعة هاي وساعة هاي ويدخل بهاي ويدخل بهاي، هذا جمع بين الأختين من حيث الاستطاعات الجنسية ولا؟ يعني يقول يجوز الجمع بين الأختين هالشكل. هذا الجمع بين الأختين، فمعنى قولك بأن قوله القائل أنه يجوز الزواج في عدة المتمتع بها، الزواج بأختها في عدة المتمتع بها، قولا بجواز الجمع بين الأختين. مو لازم الاجتهاد في مقابل النص ذلك، معنى الاجتهاد في مقابل النص ذلك، يعني معنى جواز التزويج في عدة، جواز التزويج بأخت معتدة في عدتها معناه جواز الجمع بين الأختين، وهو ممنوع في الآية المباركة وفي معتبرة مسعد بن زياد الذي يقول لا جعب لهم. حتى لو لم يدخل الأولى حينما تزوج بها دخل بها فتعتد، الثانية تزوج بها استمتع بها أو دخل بها. هسه الدخول بلا كلام واضح أنه هو الذي يراد من الأخته، حتى لو فرضنا أنه استمتاع أكو. إذا استمتاع أكوش ودخول ماكو، لكن دخول الماء كان موجودا لابد من الاعتداد، والحال أنه شنو دخول ماكو استمتاع، حتى الاستمتاع بين الأختين من دون دخول مع فرض دخول الماء في فرج المتمتع بها هو جمع بين الأختين، فكيف إذا كان مع الدخول؟ فإذا كان هناك دخول في الأولى ثم في الثانية ثم في الأولى ثم في الثانية ثم في الأولى ثم في الثانية، هذا ليس جمع بين الأختين، جمع بين الأختين تقول بجوازه. هذا الشيء الذي موجود في المتمتع بها ما موجود في عدة الطلاق البائن، في عدة المختلع ما موجود، في عقدة المنفسق عقدها ما موجود هذا الشيء، بينما في الأختين موجود. فلذا ورد النص بأنه لا يجوز الزواج بأخت المتمتع بها في عدة المتمتع بها، وإن كانت عدة المتمتع بها عدة بائنة. هذا بالنسبة إلى تكملة درس أمس. فأولا هنا نبهنا بأن التسهيل لا يكشف عن عدم الأهمية، بل يكشف عن إرادة الوجود في الخارج، والتشديد لا يكشف عن الأهمية، بل المراد يكشف عن عدم إرادة الشارع الوقوع في الخارج. هذا الشيء الذي قلنا اليوم. ثانيا ليس لازم القول بجواز التزويج بأخت المتمتع بها في عدة المتمتع بها، ليس لازمه الجمع بين الأختين، معناه الجمع بين الأختين. فهل يقال بجواز الجمع بين الأختين بهذه الصورة؟ هذا تمام الكلام في المسألة المتقدمة، وهي المسألة 48. المسألة الأخرى مسألة 49. الزنا لا حرمة لماء الزاني فيه، ولذا لو كانت امرأة قد زنت وأراد شخص ما أن يتزوج بها في اليوم الثاني لا يجب عليها أن تعتد، يتمكن اليوم الثاني يتزوج بها. يا بس زاني بريخه، لا حرمة لماء الزاني، لا حرمة. هذا تقدم عندنا سابقا في المسألة 17 أنه لا يجب الاعتداد على الزانية إذا أراد أن يتزوج بها شخص غير الزاني، وأما إذا كان الذي يريد أن يتزوج بها الزاني نفسه زنى بها في يوم السبت يوم الأحد يتزوج. تقدم سابقا أنه أكو عندنا نص، هذا النص يقول بلزوم أن يستبرئ رحمها. بس بعض الأخوان يقول هذا النص نص خبر، يعني رواية واحدة ورواية الواحدة ما تقيد، ليش الرواية الواحدة ما تقيد؟ إيش معنى الرواية الواحدة ما تقيد؟ لا حرمة لماء الزاني، تأتي تقيدها هذه الرواية تقول إذا كان الزاني هو الذي يريد أن يتزوج بها لابد أن يستبري رحمه، ظهر في الوجوه. وإذا التزمنا بأنه إذا كان الذي يريد أن يتزوج بالزانية غير الزاني له أن يتزوج بدون استبراء رحمه، لا عدة عليها ولا استبراء لأنه لا حرمة لماء الزاني. أما إذا كان الذي يريد أن يتزوج بها هو نفس من زنى بها لابد أن يستبرئ رحمها من ماء الفجور. ليش مقيد درس مقيد حكام تعبده؟ ليش هسه قد يكون هناك احنا نستكشف الحكمة اللي هي حكمة وقد ما نستكشف الحكمة، هسه هنا لا يمكن أن نستكشف الحكمة، واستكشاف الحكمة طبعا مو استكشاف للعلة حتى يدور الحكم مدارها. هسه هنا شخص زنى بإحدى الأختين، محل كلام، شخص زنى بإحدى الأختين، نفس الزاني يريد أن يتزوج بأختها قبل أن يتزوج بها، يريد أن يتزوج بالزانية، فلا كلام، يريد أن يتزوج بالزانية. ولذا إذا يريد أن يتزوج بالزانية شنو الذي يجب عليه؟ أن يستبئ رحمها من ماء الفجور. هسه حيضة حيضتان ما علينا، يستبئ، هاي مدة الاستبراء، يريد أن يتزوج بأختها، فهل له أن يتزوج بأختها في مدة استبراء المزني بها، أو ليس له أن يتزوج بأختها في مدة استبراء المزني بها؟ الزواج بأختها في مدة استبراء المزني بها جمع بين الأختين، يكون محرم أو ليس جمعا بين الأختين؟ إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى. استبراء الأولى ملازم إذا كان الذي يريد أن يتزوج بالزانية غير الزاني، لكن إذا كان الذي يريد أن يتزوج في المزني بها نفس الزاني أكش مدة استبراء، وهنا أكش مدة استبراء أنه يريد أن يتزوج بها، لكن هاي مدة الاستبراء يتزوج بأختها، هل له ذلك؟ جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى، مدة الاستبراء أفرض شهر، يجوز لأن يتزوج بأختها. ليش هذا مو جمع بين الأختين؟ مسألة ماتن الذي يقول يجوز إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى، ليش جازه؟ لأن الممنوع إنما هو التزويج بالأخت الثانية في العدة الرجعية للأخت الأولى، في العدة الرجعية هذا الممنوع، هو الاستبراء عدة رجعية طبعا لا، هو واضح تقدم أنه في العدة البائنة يجوز، فالاستبراء ليس هو عدة رجعية، حتى أنه نقول لا يجوز الزواج بأختها، فلذا لا مانع من الزواج بأختها. جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى، الدليل لأن الممنوع إنما هو التزويج بالأخت الثانية في العدة الرجعية للأخت الأولى، خذ استبراء عدة رجعية لا، وليس الاستبراء على تقدير وجوبه، لو قلنا بوجوب الاستبراء كما قلنا به في المسألة 17 من في المسألة 17 الرقم العام 3724 ذكرناها هذه المسألة في الواضح جزء 21 صفحة 327، ذكرنا هناك أكو معتبرة دالة على لزوم الاستبراء ولا معارضة لها، ولذا عملنا بها. وفي مدة الاستبراء يجوز مدة الاستبراء لا عدة رجعية ولا هم يحزنون، فلذا يجوز الزواج بأختها. وقد تقدم الكلام في الاستبراء وقلنا بعدم وجوبه بالنسبة لغير الزاني، وأما بالإضافة إلى الزاني نفسه فلا بد من الاستبراء وانتظارها إلى أن تحيض ثم تزويجها للنص المعتبر الدال على ذلك على ما تقدم في المسألة 17 المتقدم الرقم العام 3724. لا مانع بالنسبة إلى لا استبراء بالنسبة إلى غير الزاني، أما الاستبراء بالنسبة إلى الزاني نفسه إذا أراد أن يتزوج بها فلا بد منه، والتقييد هو النص ولو رواية واحدة. وين أكوش أنه في كتب الأصول إذا الرواية واحدة المقيد رواية واحدة التقييد ما يصير، ما يمكن، ما أدري وين بعض الأخوان يشوفون هالشكل الشيء ماكو فرق. مئات الموارد تقدمت، رواية واحدة خصصت أحكام كثيرة. شنو؟ أنه الرواية الواحدة الصحيحة المعتبرة الذي هي على خلاف العام وعلى خلاف المطلق ما تقيد. ايش معنى؟ الآن بحث آخر، فرع آخر في هذه المسألة. وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها أختها في عدتها. إذا تزوج، إذا وطأ امرأة شبهته، قالوا له هاي المرأة مات زوجها وهي اعتدت وخلصت العدة وما شابه ذلك، والآن حلت الأزواج راح تزوجها، ثم بعدين تبين أنها زوجها مو ميت عدل ووطأ شبهة. وكذا إذا وطأها شبهة وقت الزوجة تبين كنت تعتد من مائه، عدة وطأ الشبهة، عدة وطأ الشبهة عدة بائنة، ما كنا بعد رجوع للزوج للواطئ شبهته. إذا العدة عدة بائنة خبرة فلم يجوز تزوج بأختها في عدتها البائنة الذي تقدم الكلام فيها أمس. وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها لأنها بائنة، عدة المشتبه عدة الموضوع شبهة عدة بائنة يجوز الزواج بأختها في عدتها. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة، وقت يقول أنه لا يعتبر الخروج من العدة يجوز الزواج بأختها في عدتها في عدة الوطن الشبهة. بعدين نقول الأحوط أنه هاي المعتدة شبهة تطلع من العدة بعدين يتزوج أخته. معناه هذا الاحتياط شنو؟ هذا احتياط لاحق للفتوى بالجواز، والاحتياط الذي يلحق الفتوى، الاحتياط بالعدم الذي يلحق الفتوى بالجواز يقول الاحتياط استحبابي. فلذا هذا الاحتياط من الماتين احتياط استحبابي، يجوز الزواج في عدة المرأة الموطوءة شبهة يجوز الزواج بأختها في عدتها، وإذا يجوز الزواج الأحوط أن تنقضي عدة الموطوءة شبهة ثم يتزوج، هذا الاحتياط احتياط استحبابي. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة، يعني خروج المعتدة موطوءة شبهة عن عدتها، خصوصا في كون الشبهة من طرفه والزنا من طرفها. إذا بعض الأحيان الشبهة مو من الطرفين، شبهة من طرف واحد، مع ذلك عدة الشبهة أقوى. وبعض الأحيان الشبهة من الطرفين، المرأة هي المسكينة ما تدري أنه زوجها بعد عدل، ولذا تيقلت واعتدت وتزوجت، ثم بعدين أن الزوج حال تبين أنه الوضع شبهة من الطرفين. لكن بعض الأحيان طرف شبهة من طرف واحد وضع شبهة، هاي الشبهة من طرف واحد مثل ما ورد في الخبر الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها، أي معتبرة بريد العجلي. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها، وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا. طبعا هاي فأدخلت موجودة في الكافي، والوسائل عن الكافي، وروضة المتقين عن الكافي، جامع الأحاديث عن الكافي، وعدة كتب عن الكافي، كلها يقولون فأدخلت أو فأدخلت. أدخلت ما لها معنى، هي أدخلت معنى، لكن في الوافي يقول فأدخلتها منزل زوجها ليلا، هذا أنسى. هسه الوافي من ناقلة؟ الوافي ينقل عن الكافي، شلون؟ يابد نسخ الكافي مختلفة. فأدخلتها ليلا منزل زوجها، أنسب هذا. فعمدت هاي التي أدخلت العروس إلى بيت زوجها ليلا، فعمدت إلى ثياب هذه المرأة التي هي زوجة فنزعتها منها ولبستها هي أخت الكبيرة، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت أختها وأطفأت المصباح، واستحيت الجارية أن تتكلم، أختها الأكبر منعت تحكي، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها. شبهة من عندها الآن، هي خب ما من عندها شبهة. فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته التي هي عروسته زوجته فقالت أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، أنا امرأتك التي هي اسمها فلانة والذي تزوجتني، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني. فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر، فقال الإمام عليه السلام أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد، زانية لا مهر للزانية، بل هو مشتبه صحيح، وأرى أن لا أن عليها الحد لما فعلت، حد الزاني غير المحصن، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته. هي تدل على أن الأحوط استحبابان فيما إذا كان هناك دخولون، أنه شنو؟ أن لا يتزوج بأختها في عدتها. وهي واضحة الدلالة على أن الشبهة من طرف الرجل لا المرأة، ولذا الماتين قال الأحوط هو أن لا يتزوجها إلا بعد انقضاء عدة موطوء شبهتان، خصوصا إذا كان الاشتباه من طرفه وعدم الاشتباه من طرفها. بس هنا الاشتباه من طرفه، أكو عندنا في بعض المواد الاشتباه من الطرفين، ومع ذلك الإمام قال بأنه الأحوط شنو؟ أن لا يتزوج هذه الأخت الأخرى إلا أن تنقضي عدة الأولى، مثل ما ورد عندنا في الرجل الذي تزوج امرأة في العراق ثم ذهب إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، وبعد أن دخل يعلم بأنها شنو؟ أخت التي في العراق، لا هي تدري لا هو يدري. ولذا في هاي معتبرة العجلي قال خصوصا إذا كان الاشتباه من طرفها، ونحن نقول بأنه الظاهر أنه لا وجه لقوله خصوصا، إذ لا ينحصر المستند بهذه المعتبرة، معتبرة العجلي، هناك معتبرة أخرى الاشتباه فيها من الطرفين، بل هنا صحيحة أخرى وهي موثقة زرارة بن أعيان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. واضح أنه الاشتباه من الطرفين مو من طرف واحد، وهي هم تدري أنه متزوج أختها بالعراق. فإذا ماكو داعي إحنا نقول بأنه خصوصا إذا كان الاشتباه من طرف واحد، حتى إذا كان الاشتباه من طرفين لا فرق في ذلك. أسا إحنا الاحتياط بالآخر احتياط مستحبي، ماكو مانع من عندي، ليس الاحتياط احتياطا واجبا، لأن هذا الاحتياط الذي ذكر بعد الفتوى بالجواز، لكن الإشكال على الماتين من هاي الجهة، أقول جهة أخرى أنه هذين الروايتين واردتان في أنه لا يتزوج الأخت ما لم تنقضي عدة الأولى. مورد الروايتين أجنبي عن محل الكلام الذي هو التزويج في زمان عدة وطئ. احنا محل كلامنا شنو؟ التزويج في عدة وطئ الشبهة. التزويج بأخت المعتد شبهتان، موطوءة شبهتان في عدة وطئ الشبهة. تزويج هنا، إذن الروايتين في التزويج يو في الوطئ. نعم ما أسمع. إيه ما يخالف، نحن كلامنا الآن وين؟ في التزويج. وهذن يقولون أنه هاي لا يرزى حتى تنقضي عدة ذلك فيما إذا كان هناك وطئ، مو فيما إذا كان تزويج، لأن التزويج بأختها التي بالشام ليس تزويجا صحيحا، باطل وطئ شبهة. وكذا في هذه التي دلست نفسها، أنا ما تزوجها وطأها شبهة. ونحن كلامنا فيما إذا تزوج في عدة وطئ الشبهة، فالأحوط أن لا يكون تزويجه إلا بعده. فالاحتياط الذي ذكره الماتي المستند إلى روايتين ليس هما محل الكلام، إلا أن مورد الروايتين أجنبي عن محل الكلام الذي هو التزويج في زمان عدة وطئ الشبهة، ومورد الروايتين الوطء أيام عدة وطئ الشبهة، لا التزويج أيام عدة وطئ الشبهة، وبينهما بون بعيد. ولم يدل دليل على عدم جواز نكاح الأخت ما دامت الأخت ما دامت أختها في عدة وطئ الشبهة بعد اختصاص الروايات الواردة بالمنع بالعدة الرجعية، وهي عدة بائنة. وعليه فلا مانع من التزويج بأخت المعتدة شبهة وإن منع من مقاربة. بس ربما يقولون يجوز التزويج ويمنع من مقاربة، كما أنه يجوز تزويج الحائض ويمنع من مقاربة إلى أن ينتهي حيضها. هذا تمام الكلام في المسألة 49. يقع الكلام غدا إن شاء الله وبعد غد في جواز الجمع بين فاطميتين، هذه المسألة التي أثيرت في المسألة في القرن 13. ما كنت مسألة كانت من صدر الإسلام إلى هذا القرن 13، أجينا في القرن 13 أجينا من قال بأنه يحرم التزويج بالفاطمية يعني بالعلوية إلا كان عنده علوية سابقة. وشوف شنو الذي قالوا أصلا، ينقلون عن بعض الأشخاص الذي قالوا بتحريم أنه قال طلق الثانية طلق. على كل يأتي الكلام مفصلا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.